بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة. قد سبق في حديث ابن عباس وجابر رضي الله عنهما في باب وقت الظهر. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، وفي رواية لمسلم: ووقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول. وفيه: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول. وفيه دليل على أن للمغرب وقتين، وأن الشفق الحمرة، وأن وقت الظهر يعاقبه وقت العصر، وأن تأخير العشاء إلى نصف الليل جائز. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، وأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول انتصف النهار أو لم، وكان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقبت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت، وأخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر فانصرف منها والقائل يقول احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان سقوط الشفق. وفي لفظ: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت فيما بين هذين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وروى الجماعة إلا البخاري نحوه من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه إثبات الوقتين للمغرب. لعل فيه وهذا الحديث فيه إثبات الوقتين للمغرب وجواز تأخير العصر ما لم تصفر الشمس أولى من حديث جابر عليه السلام. وهذا الحديث في إثبات الوقتين للمغرب وجواز تأخير العصر ما لم تصفر الشمس أولى من حديث جابر عليه السلام أولى من حديث جبريل عليه السلام، لأنه كان بمكة في أول الأمر، وهذا متأخر ومتضمن زيادة فكان أولى. وفيه من العلم جواز تأخير البيان عن وقت السؤال. باب ما جاء في تعجيله.
هذا في بيان وقت العصر تعجيله، وفي بيان حدود الأوقات. قد في حديث جابر بن عباس إمام جبرائيل للنبي في مكة عليه الصلاة والسلام أنه أمه في أول وقت وفي آخره، وصلى بين هذين الوقتين، وصلى به في وقت المغرب في اليومين في أول الوقت. وهنا وضح أن المغرب له وقتان: وقت حين تغيب الشمس، والوقت الثاني قبل أن يغيب الشفق. وهذا الحديث الذي فيه توقيت تفاصيل التوقيت وتفصيل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس أصح من حديث ابن عباس وجابر المتقدم في إمام جبرائيل، ومتأخر أيضا، فهو أصح وهو متأخر، فهو أبين وأولى بالآخر لتأخره في المدينة ولأنه أصح أيضا. فتضح بذلك أن الصلاة لها وقتان: أول وآخر. فالظهر من حين تزول الشمس، وآخره إلى دخول وقت العصر، والعصر كذلك حين يصير كل شيء مثله، هذا أول بعد في الزوال، ثم يستمر أن تصفر الشمس، وليس له التأخير أن تصفر الشمس، وفي الضرورة إلى أن تغيب الشمس اضطر إلى ذلك. فإنه إذا صلىها في هذا الوقت وقت الصفار هو أصلىها في الوقت، لكن قد أساء في ذلك. وهكذا المغرب إذا غابت الشمس هذا أوله، وله أن يؤخر حتى يصليها قبل غروب الشمس، ولكن خلاف السنة وخلاف الأفضل. وهكذا العشاء إذا غاب الشفق إلى نصف الليل، وما بعد نصف الليل وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، وهكذا الفجر من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، والأفضل فيها التبكير، وإن أخر حتى أسفر فلا بأس. ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الثاني، اليوم الثاني قبل أن تطلع الشمس، بعدما أسفر حتى قال والشمس كادت تطلع الشمس، يبين حدود أوقات عليه الصلاة والسلام. وقال الصلاة بين هذين الوقتين، وفي بيان الأحكام بالفعل، فإنه صلى الله عليه وسلم بينها بالفعل ثم أكدها بالقول عليه الصلاة والسلام. وفي جواز تأخير البيان عن وقت السؤال إذا كان لا مضر في ذلك، أو كان البيان أو كان تأخيره أوضح أكمل، فإن وخره حتى يريهم بالفعل ثم قال لهم الصلاة، هو تأخير يزيدهم بيانا ويزيدهم إيضاحا. وفيه أيضا ذم التأخير إلى اصفرار الشمس، وأن من عمل المنافقين، ولهذا ذكر صلى الله عليه وسلم الصلاة عند اصفرار الشمس بأنها صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا صلت بين قرن الشيطان قام فنقرأ أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. في اللفظ الآخر كرر تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يحذر من هذا العمل، وأن الواجب أن تصلى قبل أن تصفر الشمس كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، كان يصليها والشمس حية مرتفعة عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده في الغيب.
نعم. وقت ضرورة مثل ما بعد صلاة الشمس العصر، وقت لها إلى أن يطلع الفجر وقت ضرورة، لأن لقول صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط هو اليقظة، أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت التي بعدها، جعل ما بينهما وقت ما عدا الفجر، فإن وقتها ينتهي بطلوع الشمس. يدل على الأفضلية، وأن هذا هو الأفضل والأكمل.
باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده في الغيب. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، رواه الجماعة إلا الترمذي. وللبخاري وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه، وكذلك لأحمد وأبي داود معنى ذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فأتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا وإنا نحب أن تحضرها، قال نعم، فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور ولم تنحر، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس، رواه مسلم.
وهذا يدل على التبكير، أنه كان يبكر بها عليه الصلاة والسلام، ولعل هذا كان في الصيف لأن وقته يطول، بكر بها وأمداهم على النحر والتقطيع والطبخ والأكل قبل غروب الشمس، لأن النهار طويل والشمس والعصر في وقت الصيف وقتها طويل. والمقصود من هذا كله الدلالة على التبكير. نعم.
وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس، متفق عليه. وعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيب فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، رواه أحمد وابن ماجه. باب بيان
هذا ايضا يبين ايضا خطر في تاخير الصلوات في حديث مريبه في قصه العصر، وجاء في الصحاح في بعضها من ترك صلاه العصر حبط عمله، في بعضها من فاتته صلاه العصر فكانما وتر اهله وماله، ويدل على شده الوعيد في من اخرها عن وقتها، وان الواجب ان تبادر ان يبادر اليها في الوقت، وهو حجه لمن قال بكفر تاريخ الصلاه، لان حبوط العمل انما يكون بالكفر. جاءت النصوص الصحيحه دالت على ان الكفر يحبط الاعمال، ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويكفر بالايمان فقد حبط عمله، ويقول من ترك صلاه حبط عمله، هذا وعيد يدل على ان تركها كفر، نسال الله العافيه. فيه التبكير بالغيب لانهم قد يتساهلون فيصلوها بعد خروج وقتها، فالواجب التحري حتى تصلى في الوقت، وفيه التحذير من التساهل فيها، وأن فاتته فكان وتر أهله وماله، يحتمل فاتته في الجماعة ويحتمل فاتته في الوقت، فينبغي له أن يحافظ عليها في الجماعة وفي الوقت حتى يسلم من هذا الوعيد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
باب بيان أنها الوسطى وما ورد في ذلك في غيرها.
بركة سبع. اللهم صل على. نعم. نعم. لا بأس، الساعة المضبوطة قد نفع الله بها كثيرا. نعم نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب بيان أنها الوسطى يعني العصر وما ورد في ذلك في غيرها. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. متفق عليه. ولمسلم وأحمد وأبي داود: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وعن علي رضي الله عنه قال: كنا نراها الفجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي صلاة العصر يعني الصلاة الوسطى. رواه عبد الله بن أحمد في زياداته على مسند أبي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أوحش الله أجوافهم وقبورهم نارا. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه الأحاديث كلها دالة على أن الوسطى هي العصر، بقوله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والوسطى من الوسط وهو العدل الخيار، وهي وسطى من جهة الفضل، ووسطى من جهة أن قبلها صلاتين نهاريتين، وبعدها صلاتان ليليتان المغرب والعشاء، فهي متوسطة بين النهاريتين وبين الليليتين، وهي أيضا من العدل الخيار الوسط. هذا يدل على تأكدها أكثر، لأنه خصها بعد التعميم. والأحاديث فيها صحيحة من حديث علي بن مسعود وغيرهما، فالقول بأنها العصر أصح الأقوال. نعم.
الله. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصلاة الوسطى صلاة العصر. رواه أحمد والترمذي وصححه. وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، وسماها لنا أنها صلاة العصر. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، فقرأناها ما شاء الله، ثم نسخها الله فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فقال رجل: فهي إذن صلاة العصر؟ فقال: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله، والله أعلم. رواه أحمد ومسلم. وهو دليل على كونها العصر، لأنه خصها ونص عليها في الأمر بالمحافظة، ثم جاء الناسخ في التلاوة متيقنا، وهو في المعنى مشكوك فيه، فيصطحب المتيقن السابق. وهكذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم أمر فواتها تخصيصا. فروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه الجماعة. وعن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال: أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال: فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. قالت عائشة رضي الله عنها: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه جماعة إلا البخاري وابن ماجه. وهذا يتوجه منه كون الوسطى العصر، لأن تسميتها في الحث على المحافظة دليل تأكدها، وتكون الواو فيه زائدة، كقوله تعالى: آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، أي ضياء، وقوله: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه، أي ناديناه إلى نظائرها. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها، فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، رواه أحمد وأبو داود. وعن أسامة بن زيد في الصلاة الوسطى قال: هي الظهر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير، ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان، والناس في قائلتهم وفي تجارتهم، فأنزل الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، رواه أحمد. وقد احتج بهما من يرى تعجيل الظهر في شدة الحر.
وهؤلاء خفي عليهم حديث صلاة العصر، فلهذا قالوا ما قالوا، والنص واضح في أنها صلاة العصر بلا شك، فلا يعول على ما سواه. وليس قبل الظهر صلاتان، قبلها ثلاث، قبلها الفجر والمغرب والعشاء، هي ثلاث المتوسطة منها. المقصود أنها من جهة الفضل ومن جهة التوسط العصر. وكان المشركون حصروا المدينة سنة 5 من الهجرة، ويوم الأحزاب ويقال له يوم الخندق، وطال الحصار نحو الشهر على المسلمين، وفي بعض الأيام اشتد القتال بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، حتى شغلوا المسلمين عن صلاة العصر بسبب شدة القتال والالتحام، فأخرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلىها بعد الغروب. احتج بذلك العلماء على أن إذا اشتد الحرب ولم يتيسر فعل الصلاة في وقتها فلا منع من تأخيرها حوله بعد خروج الوقت، لأن صلاتها وهي صلاتها بطمأنينة وبحضور قلب ولو بعد الوقت خير من صلاتها في حال لا يستطيع المكلف أن يضبطها ويحفظها بسبب شدة القتال. ولهذا صلىها بعد الغروب، ثم صلى بعدها المغرب عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح. ومن هذا ما فعله الصحابة يوم تستر، فإنهم حاصروا البلد في العراق ليلا واشتد القتال ليلا، فلما طلع الفجر إلى الناس في القتال، وبعض الناس على الأسوار أسوار البلد، وبعض الناس عند أبواب البلد، وبعض الناس قد نزل، فاشتد القتال وحمي الوطيش، فلم يتمكنوا من صلاة الفجر حتى ارتفع الضحى وفتحت البلد. فلما فتحوا البلد وتمكنوا من القضاء على الحرب صلوا الفجر ضحى. قال أنس رضي الله عنه: فما أحب أن لي بها حمر النعم، أو كما قال، لأنهم أخروها لعذر عظيم وهو اشتداد القتال وخوف أنهم إن اجتمعوا للصلاة أو اشتغلوا بالصلاة أن يأخذهم العدو. وهذا هو الصواب، سواء كانت صلاة الخوف فرضت قبل أو بعد. قال بعض أهل العلم أن صلاة الخوف فرضت بعد فلا يجوز التأخير، قال بعضهم بل هي قبل، ولكن هذا العذر، وهذا هو الصواب، أن العذر الشديد يجيز ذلك. ولهذا فعله الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في قتالهم الفرس. والوجه في هذا ظاهر، فإن اشتداد القتال والتحام القتال لا يمكن الناس من الصلاة ولا يستطيع أحد يصلي. نعم.
باب وقت صلاة المغرب. عن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، رواه الجماعة إلا النسائي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم، رواه أحمد وأبو داود. وعن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين. وعن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين. أو قد سمعته؟
قد سمعته. لا ليه؟
وقد سمعت رسول الله.
ما أدرك النبي. عمر وما أدرك ما سمع. نعم.
وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين. رواه البخاري وأحمد والنسائي. وزاد عن عروة طول الطوليين الأعراف. وللنسائي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين.
رأيت. ليتي خبر عن نفسه. رأيت. نعم.
وللنسائي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين ألف لام ميم صاد. وقد سبق بيان امتداد وقتها إلى غروب الشفق في أحاديث عدة.
وهذا أيضا يبين لنا وقت المغرب واستحباب أن يقرأ فيها بطوال مفصل وما فوق ذلك، وأن الملازمة لقصار مفصل من سنة مروان ومن عادة مروان من حكم من المدينة، لأن أنكر عليه زيد وعلمه. فالسنة أن تكون القراءة في المغرب تارة وتارة، تارة من القصار، تارة من الوسط، تارة من الطوال. وثبت في الصحيحين من حديث جبير المطعم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المغرب بالطول. وثبت من حديث أم الفضل أن مسلم أنها سمعت النبي في آخر حياته يقرأ فيها بالمرسلات. فثبت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالمرسلات وبالطور وبسورة الأعراف. فدل ذلك على أن ينبغي للإمام أن ينوع به في صلاته ولا يلزم القصار بل تارة وتارة. وهذا هو السنة. نعم. وفيها دلالة أيضا على التبكير بها، وأن أفضل البدار بها ويصلى بعد الغروب. كان يصلي يبكر بها إذا أذن بعد قليل صلى عليه الصلاة وأقام، كما لا ينكث بين المغرب وبين الإقامة بين الأذى والإقامة إلا قليل. كان الصحابة يصلوا ركعتين بعد الأذان ثم تقام الصلاة. وفيه من الفوائد كراهة تأخيرها إلى اشتباك النجوم إلى شدة الظلمة، وأن الأفضل البدار بها قبل ذلك، وإن كان وقتها واسع إلى غروب الشفق لكن الأفضل البدار بها. نعم.
الله.
نعم.
الإمام مستمر على
يعلم بالسنة. يعلم السنة ولا.
لكن
إذا أصلي. يعلم السنة ولا أصلي. لا أفضلية. أو الأفضلية مي بواجب مو بواجب. نعم. نعم.
باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب.
بركة سم. نعم. نعم. قرأ في الركعتين، قسمها في الركعتين.
الله أك... استنباط المؤلف هنا في حديث صلاة العصر يقول هو دليل على كون العصر كونها العصر، لأنه خصها ونص عليها في الأمر بالمحاضرة، ثم جاء الناسخ في التلاوة متيقنا وهو في المعنى مشكوك فيه، فيصطحب المتيقن السابق.
لا متيقن صلاة العصر، ثم جاءت صلاة الوسطى ونسخت صلاة العصر. فالأصل بقاء المعنى يعني، وهي متوسطة أيضا، فيبقى الأصل على ما هو عليه وهي أنها العصر، وهي أن المراد بها صلاة الوسطى
يعني.
لكن هذا يعني استنباط، يعني ما يكون المعول عليه معول على نص النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول هو في المعنى مشكوك فيه.
نعم. بعد ما جاء النسخ يعني.
إيه في المعنى.
بعد ما جاء النسخ شك في المعنى هل هي صلاة العصر أم لا. نعم.
الله. التلاوة متيقنة.
نعم. في خلاف بين أئمة التفسير منهم من قال بين الضحى إلى آخره، ومنهم من قال بين الفجر إلى آخره، والوسط من عمة إلى وما فوق ذلك طوال من المرسلات وما فوقه إلى قاف طوال. فالأمر في هذا واسع، والأقرب والأفضل مراعاة القصار من حيث الوجود من حيث الواقع، مثل العاديات وإذا زلزلت وأشباهها من القصار، مثل هل أتاك حديث غاشية سبح اسم ربك الأعلى والفجر والبرود وأشباهها والعامة، كل هذه من الوسط. هذا هو الأغلب عند أهل العلم. نعم. نعم.
قال مجدون تيمية رحمه الله تعالى باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه. متفق عليهن. وللبخاري وأبي داود. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ منه، وإنه لا يسمع قراءة الإمام. باب جواز ركعتين قبل المغرب.
هذا يدل على أن حضور العشاء عذر في عدم القيام إلى الصلاة، وليس ذلك للتساهل بها، ولكن لأنه متى ذهب إليها وقد قدم عشاء يكون مشوش القلب غير مطمئن في صلاة كما ينبغي، فمن تعظيمها أن يبدأ بالعشاء كما جاء في الأحاديث الصحيحة، سواء كان ذلك المغرب أو العصر أو غير ذلك. وفي باب حديث عائشة عند مسلم: لا صلاة بحلة الطعام ولا أهل ذاك هو الأخبثان. فالمشروع له أن يبدأ بذلك إذا كان يحتاج إليه، أما إذا كان لا يحتاج إليه ولا يتعلق به قلبه فإنه يذهب إلى الصلاة. ولكن الغالب أنه متى حضر الطعام تعلق به القلب، ولهذا جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك. لكن ما ينبغي أن يجعله عادة، إنما هذا في من وقع له ذلك من غير أن يغسله عادة ويتخذه عادة. أما يتخذ عادة حتى يضيع الصلاة هذا لا يجوز، بل يقدمه أو يؤخره، يخبر أهله أن يقدموه أو يؤخره. أما إذا صادف بأن قدم الطعام فأذن أو قدم الطعام فحضر الضيف أو ما أشبه ذلك مما يعني يكون عذرا غير مقصود فإنه يبدأ بالطعام لهذه الأحاديث الصحيحة. نعم.
حتى لو فاتت الصلاة.
ولو فاتت الصلاة.
طيب إذا كان يعني وقت الظهر أو العصر.
مطلقة. متى قدم الطعام بدأ بالطعام إذا كان له به حاجة. لكن لا يتخذ عادة يقول إذا أذن هاتوا الطعام، إذا أذن المغرب هاتوا الطعام، إذا أذن العشاء هاتوا الطعام، إذا أذن المغرب العصر هاتوا. هذا معناه قد عزم على تضيع الجماعة. نعم. فلا يجوز. نعم.
باب جواز الركعتين قبل المغرب. عن أنس رضي الله عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، وفي رواية إلا قليل. رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فقيل له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. رواه مسلم وأبو داود. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: عند الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وفي رواية: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال: في الثالثة لمن شاء. رواه الجماعة. وعن أبي الخير قال: أتيت عقبة بن عامر رضي الله عنه فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة رضي الله عنه: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. رواه أحمد والبخاري. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا، يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي المتوضئ حاجته في مهل. رواه عبد الله بن أحمد في المسند. وكل هذه الأحاديث تدل على أن للمغرب وقتين، وأن السنة أن يفصل بين أذانها وإقامتها بقدر ركعتين.
هذه الأحاديث كلها دالة على شرعية ركعتين قبل المغرب، حديث ابن عالس وابن المغفل وعقبه بن عامر وغيرهم، كلها تدل على شرعية ركعتين قبل المغرب بعد الأذان. وأنه صلى الله عليه وسلم يرى الصحابة يصلونها إذا أذن فلم ينههم عن ذلك، بل أمرهم كما في حديث عبد الله المغفل: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب. فلم يأمرنا ولا ينهانا، هذا حسب علمه، ثبت أنه أمرهم كما في حديث عبد الله المغفل، فدل ذلك على شرعيتها، لكنها غير واجبة، ولهذا قال: لمن شاء،
دل على سنيتها وعدم وجوبها. وقلنا في رواية كراهة يتخذها من السنة هي سنة لازمة، يعني لا يظن الناس أنها لازمة، ولهذا قال لمن شاء. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم بين كل آية صلاة بين كل يصوم ثم قال في التالي من شاء، يبين أنه ليس بواجب ولكنها سنة. فإذا أذن المؤذن وجالس في المسجد قام وصلى ركعتين هذا هو السنة. أما إذا دخل هذه تحية في المسجد، إذا دخل صلاهما حتى ولو قبل الغروب على الصحيح، لأن نوات الأسباب ليس لها وقت نهي، هذا هو الصواب. نوات الأسباب كانت تحية لو دخل العصر أو دخل بعد الفجر صلاهما على الصحيح، وهكذا صلاة الكسوف صلاة الطواف لو طاف بعد العصر في مكة صلاهما أو بعد الفجر، لأنها من نوات الأسباب. فلا يتوهم أو يظن أنه أراد التشبه بعباد الشمس، لأنه أتى بالسبب هو طوافه أو دخوله المسجد أو لوجود الكسوف. أما إذا كان جالسا قبل الغروب، قد جاء قبل الغروب ثم أذن، شرع له أن يقوم. هكذا في الظهر والعصر والفجر شرع له أن يقوم. في الظهر يصلي أربعا قبل الظهر أفضل، في العصر يصلي أربعا قبل العصر أفضل، في المغرب يصلي ركعتين أفضل، في العشاء ركعتين، في الفجر ركعتين. كل هذا مما شرعه الله عز وجل. نعم.
باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتها بالعشاء. عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: والأعراب تقول هي العشاء. متفق عليه.
هذا هو السنة، سنة المغرب لأنها عند الغروب، وأما العشاء فهي التي بعدها لأنها اشتد الظهر، والعشاء هو الظلمة، سميت العشاء لأنها في وقت الظلمة. فالعشاء هي التي بعدها غروب الشفق، والمغرب هي الأولى التي بعد الغروب. وكان كان الأعراب يسمونها العشاء، فنهى الرسول أن يغلبهم الأعراب على ذلك ويسمون العشاء العتمة. والأفضل أن يقال المغرب المغرب والعشاء العشاء، ولا بأس أن تسمى العتمة كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، لكن الأفضل أن يكون أن تسمى العشاء، والمغرب يسمى المغرب كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
يعني
سترة ولا لا؟ إليها. نعم.
باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة.
الله
يبتدرون السواري
للسترة
ويتركون الصف الأول.
نعم.
يتركون الصف يعني ما
يصلون. هذا يتقدمون السواري ثم يعودون لها أماكنهم. تقدم لي جدام السواري قد تقدم إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاء وقتها المختار إلى نصف الليل. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمراء.
نعم نعم نعم.
فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة. رواه الدارقطني، وهو يدل على وجوب الصلاة بأول الوقت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعتمة، فنادى عمر رضي الله عنه: نام النساء والصبيان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها غيركم، ولم تصل يومئذ إلا بالمدينة. ثم قال: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. رواه النسائي. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت:
وعن
جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الآخرة. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل. إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأ وأخر. والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، حتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم والنسائي. وعن أنس رضي الله عنه قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا. وعن أنس رضي الله عنه قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. قال أنس رضي الله عنه: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلة إذن. متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل، قال: فجاء فصلى بنا، ثم قال: خذوا مقاعدكم، فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. رواه أحمد وأبو داود. قلت: قد ثبت تأخيرها إلى شطر الليل عنه عليه الصلاة والسلام فعلا منه وقولا، وهو مثبت زيادة على أخبار ثلث الليل، والأخذ بالزيادة أولى. وهو مثبت زيادة على أخبار ثلث الليل، والأخذ بالزيادة أولى. باب كراهية النوم قبلها.
اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الأحاديث العديدة كلها تدل على أن صلاة العشاء فيها سعة، وأن الأفضل تأخيرها بعض الشيء تأسن به عليه الصلاة والسلام، وتوسعة للناس ما بين المغرب والعشاء في حاجاتهم. وكان عليه الصلاة والسلام يستحب أن يؤخرها بعض الشيء، وربما أخرها إلى ثلث الليل، وربما أخرها إلى نحو شطر الليل. كل هذا يدل على التوسعة في صلاة العشاء، هي تبدأ من غروب الشفق وهو الحمرة التي في جهة المغرب، وتنتهي بنصف الليل. تقدم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وسلم: وقت العشاء ما إلى وقت العشاء إلى نصف الليل، حديث عائشة: إلى شطر الليل. هذا هو الأفضل، أن يؤخر الإمام بالصلاة بعض الشيء للعشاء، إلا إذا رآهم اجتمعوا فإنه يعجلها، كما تقدم حديث جابر، والعشاء أحيانا وأحيانا. وقد بينت الأحاديث أنه لولا يريق بالناس خوف المشقة عليهم لأخرها عليه الصلاة والسلام، وأنه كثيرا ما يؤديها وقت ثلث الليل، وأنهم كانوا يؤدونها ما بين غروب الشفق إلى ثلث الليل. هذا كله واضح في استحباب تأخيرها بعض الشيء، إلا إذا دعت الحاجة إلى تعجيل اجتماعهم وخوف المشقة عليهم. نعم.
باب كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلا في مصلحة. عن ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب ان يؤخر العشاء، كان يستحب ان يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. رواه الجماعة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جذب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء. رواه ابن ماجه. وقال: جذب يعني زجرنا عنه ونهانا عنه. وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر رضي الله عنه الليلة كذلك في الأمر من أمور المسلمين وأنا معه. رواه أحمد والترمذي. وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر رضي الله عنه الليلة كذلك في الأمر من أمور المسلمين وأنا معه. رواه أحمد والترمذي. كذلك لها محل هنا كلمة كذلك لها محل هنا
كان بالنسبة إليه يعني كذلك يعني يسمر عن كذلك مع الصديق
وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر رضي الله عنه الليلة كذلك في الأمر من أمور المسلمين وأنا معه. رواه أحمد والترمذي.
كان ما لها معنى، قد تكون وهم بعض الروايات، قد يكون لها أسباب سقطت منها شيء. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رقدت في بيت ميمونة رضي الله عنها ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. قال فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. وساق الحديث رواه مسلم. باب تسميتها بالعشاء والعتمة. عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في الهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. زاد أحمد في روايته عن عبد الرزاق فقلت لمالك أما تكره أن تقول العتمة؟ قال هكذا قال الذي حدثني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لمسلم لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل. باب وقت صلاة الفجر وما في التغليس.
وهذا يدل على شرعية النبيذ مبكرا وعدم السهر والسمر بعد العشاء لما يترتب على ذلك من أضرار ومفاسد، فإن السمر قد يفضي إلى حرمان من سمر من قيام الليل والتهجد بالليل، وقد يفضي به لما هو أشد من ذلك وهو فوات صلاة الفجر مع الناس، وقد يفضي لما هو أشد من ذلك وهو إضاعتها في وقتها. فالسمر أقل أحواله كراهة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قال جابر كان يكره أبو رؤبة كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، الحديث بعدها يعني السمر، والنوم قبلها كذلك خطر ومكروه لأنه قد يفوت الصلاة مع الجماعة، فكرها قبلها. وكرها الحديث هو السمر بعدها لأنه قد يفوت تهجد بالليل، قد يفوت صلاة الجماعة الفجر، قد يفوتها في الوقت إلا من حاجة ومصلحة كالسمر مع زوجته وأهله في إيناس أهله أو في مصالح بيته، أو السمر مع الضيف في إيناسه، سمر لا يضر ولا يفوت المصلحة، والسمر في مصالح المسلمين من الملوك والأمراء والمسؤولين عن أمن المسلمين. فالسمر إذا كان لحاجة فهو مستحب وقد يجب إذا دعت الحاجة إليه. فينبغي المؤمن أن يلاحظ هذه الأمور وألا يسمر إلا من حاجة ومصلحة. ولهذا جدب النبي السمر، نهى عن السمر بعد العشاء وكرهه للأمة إلا المصلحة، كما ذكر عمر وذكر ابن عباس في قصة بيتوتة عند ميمونة، ونتحدث مع أهل ساعة أنه يتحدث مع أهله قبل النوم للإناس، وربما دعت الحاجة إلى شيء من شؤون البيت، هذا هو المشروع. وقد يحرم السمر إذا ترتب عليه إضاعة الصلاة الفريضة، إن يحرم إذا كان سمره ولو على العلم ولو في قراءة القرآن ولو في حلقات العلم، إذا كان السمر يفضي إلى إضاعة الصلاة في الجماعة أو إلى إضاعتها في الوقت حرم، لأن كل شيء يفضي إلى المحرم فهو محرم. ومن المصائب أن يكون السمر على الأغاني والملاهي والمحرمات، فيكون حراما يجر إلى حرام نسأل الله العافية، فيكون هذا أشد الإثم. أما السمر الجائز أو المستحب هو ما كان في المصلحة، الجائز مع الأهل مع الضيف، وقد يستحب أيضا وقد يجب السمر في مصالح المسلمين سمرا لا يضيع الواجب. فالسمر يدور بين المستحب وبين الجائز وبين المحرم وبين الواجب على حسب أحواله من يسمر، فمن سمر في المحرمات حرم، ومن سمر سمرا يفضي إلى ترك الصلاة في الجماعة أو في الوقت حرم، ومن سمر في مصالح المسلمين فهذا مشروع، وإن دعت إليه الضرورة وجب في مصالح المسلمين كأهل الحسبة وأمراء البلاد وأشباههم ممن له شأن في أمن المسلمين، ويستحب مع الضيف ومع الأهل للإناث على وجه لا يضر ولا يفضي إلى ضياع قيام الليل ولا إلى ضياع الصلاة في الجماعة ولا إلى ضياع صلاة أهل الوقت. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال وقت صلاة الفجر وما جاء بالتدريس بها والإفطار قد تقدم بيان وقتها في غير حديث. وعلى عائشة رضي الله عنها قالت كنا نساء المؤمنات نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بثلاث عهد من رسلنا ثم ينقلن إلى بيوتهن جاء بالتدريس بها والإفطار قد تقدم بيان وقتها في غير حديث. وعلى عائشة رضي الله عنها قالت كنا نساء المؤمنات نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بثلاث عهد من رسلنا ثم ينقلن إلى بيوتهن حين يقيم الصلاة لا يعرف منا أحد من الولد. رواه الجماعة. والبخاري لا يعرف بعضهن بعضا. وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح فطرا بغلط ثم صلى ركعة اخرى واكثر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التمليك حتى مات لم يعد الى ان يسكت. رواه ابو داود. وعن انس عن ابن كعب رضي الله عنهما قال استحمى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى يوم الصلاه قلت كم كان فدرها بينهما قال قد 50 آية متفق عليه. وعن رواية الخليج رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسروا في الحج فإنه أعظم للأجر. رواه الخمسة وقال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقات لا إلى صلاتين جمع من المغرب والعشاء بجمع إنها عشرين الصلاتين فضلتا على وقت الإمام في هذا المكان المغرب والعشاء ولا يحكم الناس جميعا حتى يعشوا وصلاة كل هذه الساعة. وعن الربيع قال كنت مع ابي عمر رضي الله عنهما فقلت له اني اصلي معك ثم التفت فلا اراه كذلك ثم احيانا تسكت. قال كذلك رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فاخذت ان اصليها كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها. رواه احمد. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقال يا معاذ يا اتاه بالشتاء تغلس بالفجر وافضل القراءه قبل ما يصيب الناس ولا تمل لهم واذا كان الصيف فاكثر بالفجر فان الليل قصير والناس ينامون فانزلهم حتى يغلبوا. رواه الشيخ المسعود الضرر في شرح السنه واخرجه بقيه المسعود في مسند المصنف.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله. اما بعد فهذه الاحاديث كثيره وما قبلها في الباب السابق الابواب السابقه كلها تدل على شرعيه تغليس الفجر وان السنه عدم التاخير فيمهل حتى يتضح الفجر ويشق الفجر ثم يقيم الصلاه ولا يؤخرها حتى الاسفار. وان كان التاخير جائزا اذا وديت قبل الصبح كما تقدم فان لها وقتان التغليس والتأخير إلى قبل طلوع الشمس كل هذا جائز لكن الأفضل التغليس والتبكير. وهذا هو الذي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت عليه شريعته عليه الصلاة والسلام. وتقدم حديث جابر في الصحيحين. وأما الصبح كان يصليها بغلس كذلك حديث أبي برزة كان ينفتحها حين يعرف الرجل جليسه عليه الصلاة والسلام. هذا كله يدل على شرعية التغليس فيها. وهكذا حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أبي مسعود أنه غلس بها مرة ثم أسفر بها مرة ثم غلس حتى مات ويغلس بها. كل هذا يدل على أن الأشر أفضل والأولى التغليس بها وليس معناه البدار بها من حين يطلع الفجر لا بل يؤخر كما ثبت بالأحاديث الصحيحة يؤخر ثم يصلي ركعتي الفجر ثم ينتظر حتى يأتيه بلال فيقول إن الصلاة قد حضرت أو إن الناس قد اجتمعوا فيقوم عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه كان يؤمن به بعض الشيء لكن من دون تأخير كثير
كان يوم حتى ينشق الفجر وحتى يعرف الناس بعضهم بعضا عليه الصلاة والسلام إلا في مزدلفة، فإنه بكر بها كما قال المسعود لما طلع الفجر بكر بها عليه الصلاة والسلام حتى يتسع الوقت للذكر والدعاء قبل طلوع الشمس في عرفة في مزدلفة، وهذا هو الأفضل. أما ما جاء في حديث رافع بن خديج أشهر من الفجر في الوظائف أصله بالصبح، فهذا عند الجمهور معناه لا تعجلوا بها، يعني لا تفرروا بها فتصلى قبل انشقاق الفجر وقبل افتضاحه، وليس معناها التأخير إلى آخر الوقت والإسفار، ولكن معناه التأخير حتى يتضح الفجر، حتى ينشق الفجر، وحتى لا يكون هناك ريب في طلوع الفجر. جمع بين الروايات فإن حديث التأخير أصح وأكثر وأثبت وهي متواترة، الحديث الرافع يجب أن يحمل عليها، وأن المراد بذلك حتى ينشق الفجر وحتى يعرف الناس بعضهم بعضا وحتى لا تكون شبهة. هذا هو قول جمهور أهل العلم والأحاديث معه في ذلك. وذهب الكوفيون أبو حنيفة والجماعة إلى تفضيل الإسفار لحديث رافع هذا، والصواب قول الجمهور في هذا، وأن التأخير أفضل لأن أحاديثه أكثر وأصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لوجوه كثيرة، وحمل الحديث الرافع عليها أولى وأظهر وأصح. وأما حديث معاذ أن الرسول لما بعثه إلى اليمن أمره أن يغلس بالفجر في الشتاء لأن الليل طويل والناس يحضرون مبكرين، وأمره أن يسفر بها في الصيف لأن الليل قصير والناس قد يتأخرون. هذا حديث رواه البغاء البغوي في السنة رحمه الله، رواه بقي من خلق الله المؤلف في مسنده. هذا المسند لا نعرفه أنه طبع مخطوط، وبقي إمام كبير معروف من أئمة العلم مغربي من أقران أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه رحمه الله. وذكر البغوي هذا الحديث بسند في فتح السنة، فاتضح منه أنه ضعيف لأنه من رواية الجراح بن منهال أبو العطوف أبي العطوف، قد صرح الذهبي وغيره وجماعة من أئمة الحديث ضعيف، وبعضهم كذب كالدارقطني، فهو حديث ضعيف. ولو صح لكان معناه واضحا ووجيه وقريب ليس بالبعيد، مراعاة الناس عند قصر الليل وعدم العجلة، الوجه واضح في هذا، لكن الحديث ضعيف. فالصواب أن السنة التغليس مطلقة لكن من غير مبالغة، أن يتأخر حتى يتضح الفجر حتى يصبح الناس. ولهذا في حديث أبي برزة يلفت من الصبح يعرف الرجل جليسه، حديث مسعود أن كان يبكر في صلاة الفجر في المزدلفة قبل ميقاتها، ومعلوم أن قبل ميقاتها يعني قبل ميقاتها المعتاد، المعتاد أن كان يؤخرها قليلا حتى يتضح الفجر ويسفر الناس إسفارا واضحا، ليس الإسفار الذي يريده الكوفيون والذي حملوا عليه حديث رافع، ولكنه إسفار يتضح من الفجر والصبح، إلا في المزدلفة كان يبكر بها من حين طلوع الفجر كما قال مسعود. وأما ما ذكره المسعود ما فعله المسعود هو أن صلى المغرب وحدها ثم تعشى ثم صلى العشاء وأذن لهذه وأذن لهذه، فالظاهر أنه اجتهاد منه وهو غير موافق للسنة، والحجة حجة واحدة، حجة وداع حجة واحدة، وقد ثبت من حديث جابر وأسامة بن زيد وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم صلىهما جميعا ولم يفصل بينهما، بل صلى المغرب ثم صلى بعدها العشاء قبل أن يحط عن رواحله. هذا هو الثابت في صحيح مسلم عن جابر والبخاري عن اسامه واحد اخرى في الباب، كلها داله على خلاف ما قال المسعود، وكلها داله على انه اذن اذانا واحدا واقام لكل صلاه، هذا هو المعتمد، المعتمد في المغرب والعشاء في مزدلفه انهما يصليان جمعا ولا يفرق بينهما، والعشاء بعد ذلك، وانها تكون باذان واحد واقامتين على حديث اسامه وحديث جابر وما جاء في معناهما.
نعم.
الإسفار يعني أعظم
الأجر
بعض الأئمة ما يتم الصلاة خير. المطلوب مثل الإسفار اللي معناها تثبت الصلب وعدم العجلة.
إذا أسفر تارة وأخر
تارة. نعم.
إذا أسفر تارة وأخر تارة.
ما هي ذا أسفار الأفضل التارة. نعم.
باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنه يتمها ووجوب المحافظة على الوقت. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابت الى الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح، ومن ابت ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. رواه الجماعة. والبخاري إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته.
واستجه إن ركعة تغلق على الركعة، يعني إذا صلى النبي سجدته الفجر إن ركعته الفجر. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. والسجدة هنا ركعة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك المرأة تميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها مع من تصلي فإنها لك نافلة. وفي رواية: فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل. وفي أخرى: فإن أدركتك يعني الصلاة معهم فصلي ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن عباس بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون عليك بعد أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل: يا رسول الله أصلي معهم؟ قال: نعم إن شئت. رواه أبو داود وأحمد بنحوه وفي لفظه: وجعلوا صلاتكم معهم تطوعا. وفيه دليل لمن رأى المعارك نافلة ولمن لم تكفل ذلك الصلاة ولمن أجاز إمامة الفاسق.
وهذه الأحاديث كلها تدل على أن وقت الصبح ينتهي بطلوع الشمس، وأن وقت العصر ينتهي بغروب الشمس، وأن تأخيرها إلى الصلاة لا يجوز، لكن لا ينتهي به الوقت إلى الصلاة، بل يمتد الوقت إلى غروب الشمس، فمن صلىها قبل غروب الشمس فقد أدركها، لكن ليس له أن يؤخر، يجب أن يصليها قبل الصلاة الثانية. لكن لو وقع هذا فإنها تصلى في الوقت، وقد يقع هذا عن سهو وعن نوم وغير ذلك. وهكذا الصبح لا يجوز تأخيرها إلى طلوع الشمس، لكن لو أدرك ركعة منها قبل طلوع الشمس فإنه يتمها، يتمها ركعتين ويكون أدرك وقتها، وهو يأثم إذا تعمد ذلك، لأنه يعني خالف السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد أن من أدرك الصلاة مع الأمراء ونحوهم أن يؤخرونها فإنه يصليها معه ناقلة ولا يؤخر، لهذا قال إن يكون الأمراء يمشون الصلاة عن وقتها، وفي لفظ يؤخرون عن وقتها، وفي لفظ تشغله أمور عن أدائها في الوقت، فصلوا الصلاة في وقتها ودعوا صلاتهم معهم سبحة في نافلة. هذا هو الواجب إذا بلي الناس في أي بلد أو في أي دولة بأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فإن الواجب أن تصلى لوقتها، فإن أدركها معهم المؤمن صلىها معهم نافلة، سواء أدركها معهم من أولها أو في أثنائها. ولهذا قال: فإن أدركتها، هذا يعم فضل اللقاء وعدم ذلك. ويدل على هذا قصة الشخصين اللذين حضر صلاة الفجر مع النبي في منى صلى الله عليه وسلم، حديث يزيد بن أسود، بينما النبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم إلى رجلان لم يحضرا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، قال: ما منعكم أن تصلي معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما لم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة، ولم يشترط الإقامة. دل ذلك على أن متى حضروا ولو قد فاتهم ركعة صلوا مع الإمام ثم يقضون ما يفوتهم بعد سلام الإمام وتكون لهم نافلة. وأما قول المؤلف أنها في حجة لمن قال تعالى تفرد الصلاة فليس فيه، هذا فيه نظر، فرق بين من يصليها ويعتاد الصلاة ثم يشغل عنها بعض الأحيان حتى يأخر وقت فإنه يأثم بذلك ولا يكفر، بخلاف من تعمد تركها في الكلية فإن هذا يكفر بتركها. أما هؤلاء ما تعمدوا تركها إنما قد تشغلهم شواغل فيؤخرونها عن أوقاتها، هؤلاء قد أثموا بذلك وحريوا، ولكن لا يكفرون بذلك لأنهم ما تعمدوا تركها وإنما شغلوا عن الوقت في بعض الأحيان بسبب مشاغل الإمارة ومشاغل الدولة، فيكون ذلك سببا لعدم التكفير مع الإثم في ذلك وذمهم وعيبهم ومشابهتهم لأهل النفاق في ذلك. نعم.
الله. باب طوائف طوائف.
بركة. نعم.
الأذان الأول.
نعم.
الأذان الأول في الفجر بعضهم قبل ساعة، بعضهم ساعتين، بعضهم نص ساعة، هل له وقت؟
السنة أن يكون قبل الفجر بقليل، ما يكون بعيد، كما فعل بلال مع المكتوم، كان يؤذن قريبا، فإذا كان قبل الأذان نص ساعة، ثلث ساعة، ثلث ساعة يكون أولى، لأن المفروض تنبيه الناس على أن الفجر قد قضى. بعض الناس أن يكون أجاز يكون من نصف الليل ولكن ليس عليه دليل، فالأولى يكون قريبا من الفجر.
نعم. من
رجل اجتناب البغوي جراح من هال، وبعضهم قلب فقال من هال بن جراح ابو العطوم في شرح السنه في البغوي. نعم. هذا جاي في الرواية لكن مبالغة يعني مبالغة في القوف يعني. نعم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
الصواب انه لا يجوز الا اذا كان هناك من يؤذن على الوقت مثل المكتوب مع بلال، اما اذا كان الا واحد فالواجب ان لا يؤذن الا بعد دخول الوقت بعد طول الحج. لاذان بلال ولكن ليس في حجه، لان بلال لا اهل المكتوب، ولهذا قال جمع اخر من العلم انه لا يجوز الا اذا كان مؤذنين، اذا كان مؤذنين احدهما يؤذن قبل الوقت والثاني بعد الوقت فلا باس، لان الاذان الاول يعرف انه ليس للوقت حتى لا يغتر الناس به، اذا اعتادوه عرفوا انه للتنبيه فقط، اما اذا كان واحد فقد يغتر به المريض والمراه يصلوا قبل الفجر.
اذا تقدم في الصلوات الاربع اذا تقدم بعض المؤذنين قبل الوقت
يعيد الاذان الا اذا كان حوله مؤذنين يخفون عنه الامر واسع. نعم.
المسلم يكون اثنين
افضل للتنبيه، الاول التنبيه. نعم.
هذا
عمل صلى الله عليه وسلم، يعني يغلس ويطول عليه الصلاه والسلام، ولهذا قال ابو برزه ينفت المول حين يدعو الرجل جليسه صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب قضاء الفوائد. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاه فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك. متفق عليه. ولمسلم: اذا غفل احدكم عن الصلاه او غفل عنها فليصليها اذا ذكرها، فان الله عز وجل يقول: اقم الصلاه لذكري. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاه فليصليها اذا ذكرها، فإن الله قال: أقم الصلاة لذكري. رواه جماعة إلا البخاري والترمذي. وفيه أن الفوائد يجب قضاؤها على الفور، وأنها تقضى في أوقات النهي وغيرها، وأن من فات عليه الصلاة فإنها لا تقضى عنه ولا يقام عنه لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقضى لها إلا ذلك. وفيه دليل على أن الشرع من قبلنا شرع لنا ما لم نذكره. وعلي قتالة رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم نوعه عن الصلاة، فقال: إنه ليس في النوم تفريق، إنما التفريق في اللقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. رواه النسائي والترمذي وصححه. وعلي قتالة رضي الله عنه في قصة نوم عن صلاة الفجر قال: ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداء وصنع كما كان يصنع كل يوم. رواه احمد ومسلم. وفيه دليل على الجهل بالقراءه في قضاء الفجر نهارا. وعن امرأة بن حسين رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان من اخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى ايقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يقوم جلسا الى صفوفه، قال: فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يسكنوا، ثم ارتحلنا فسرنا حتى اذا ارتفعت الشمس توضا، ثم امر بلالا فاذن، ثم صلوا ركعتين قبل الفجر، ثم اقام فصلينا، فقالوا: يا رسول الله الا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال: اينهاكم ربكم تعالى على الربا ويقبله منكم. رواه احمد في مسنده. وفيه دليل على ان الفارقه يسن لها الاذان والاقامه والجماعه، وان النداء يمثل عالم السفر، وان السنن الرواتب تقضى. باب الترتيب في قضاء الفوائد.
وهذا هذه الاحاديث كلها داله على وجوب قضاء الفوائد، وأن من نام عن الصلاة أو نسيها وجب عليه قضاؤها بدارا من حين يذكر وينتبه، يجب عليه يبادر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من نسى صلاة فليصليها إذا ذكرها، قال: من رق إذا ركض عن صلاة غفلها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فدل ذلك على وجوب المبادرة
في قضاء الفوائد وعدم تأخيرها، وأنه يفعل بها كما يفعل في الوقت. ولهذا لما ناموا عنها ولم يستيقظوا إلا بحر الشمس أمر بالأذان فأذن لها، ثم صلى ركعتين سنة الفجر، ثم قام صلى بهم الفجر عليه الصلاة والسلام. دل على أنهم يفعلونها كما كان يفعلونها في الوقت، لأن وقتها هو وقت استيقاظهم وهو وقت ذكرهم. وخديها بقتال يدل على أنه ليس من النوم التفريط، إنما التفريط في اليقظة. كما يرى أخرى أن يؤخر الصلاة حتى يبقى الوقت التي بعدها، أما النائم فلا تفريط عليه. المعنى إذا احتاط وعمل بما ينبغي هذا لا تفريط منه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في روايات أخرى من يكره لهم الصبح، النائم ولا سيما إذا كان آخر الليل يحتاج إلى من يكره له الصبح، لأن قد لا يستيقظ بسبب السهر السفر. وهكذا من سهر في الحضر لعسس أو ضيف أو أسباب أخرى يجب أن يحتاط في هذا الأمر، يبقى عنده الساعة التي تنبهه أو عنده في البيت من ينبهه. أما إذا تساهل ولم يبالي هذا معناه العزم على ترك الصلاة في وقتها وعدم المبالاة، فلا يجوز له ذلك ويعد مفرطا ويعد مضيعا. وفيه إنما أن شرع من قبلنا شر لنا ما لم يأتي شرع بخلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم لما أمرهم تلا قوله تعالى أقم الصلاة للذكر، وهذا خطاب لموسى عليه الصلاة والسلام، فدل على أن أمر لنا أيضا. وهذه قاعدة شرعية أن شرع من قبلنا شر لنا إذا لم ينسخ، إذا لم يأتي شرعنا بخلاف. وفيه من الفوائد أن الأفضل أن ينتقل الناس عن محلهم الذي ناموا فيه، ولهذا جاء في الروايات الأخرى أنهم قادوا رواحلهم وقال هذا موضع حضر فيه الشيطان، وهنا قال انتقلنا. حاصل الأفضل أن ينتقلوا عنه إلى محل آخر ثم يصلون. هكذا في المعنى إذا نام في غرفة وأخذه النوم حتى طلعت الشمس أو حتى فاته العصر أو المغرب أو نحو ذلك، صليها في محل آخر غرفة أخرى أو في مكان آخر، تأسلم بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هنا. نعم.
الأذان
الفائدة بهذا الحديث، نعم، صلاة تصلى جماعة ويؤذن لها ويقام لكل واحدة. نعم يقام لكل واحدة، لكن أذان لا يشوش على الناس إذا كان في وقت وقته، إذا كان في الحضر. نعم. وقد يقال في الحضر إن الأذان حصل لأن يعني الناس أذنوا يكفيه الإقامة، بخلاف الصحراء فإنه لا أذان عندهم فيؤذنون، ولهذا أمرهم بالأذان عليه الصلاة والسلام. أما في الحضر فأمر فيه أوسع، لأن الناس قد أذنوا وفره، إنما هو الذي فاتته الصلاة فيقيم.
ما الترتيب في قضاء الفوائد؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صليتها، فتوضأنا فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، متفق عليه. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال حدثنا يوم الخندق عن الصلاه حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى تفينا، وذلك قول الله عز وجل وصف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاقام الظهر فصلاها فاحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم امره فاقام الظهر فصلاها فاحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم امره فاقام المغرب فصلاها كذلك. قال وذلك قبل ان ينزل الله عز وجل في صلاه الخوف، فان كنتم فرجالا او ركبانا، فهو احمد والنسائي ولم يذكر المغرب. وفيه دليل على اقامته للفوائد، وعلى ان صلاه النهار وان قضيت ليلا لا يكره فيها، وعلى ان تاخيره يوم الخندق نسخ بشرط، وعلى ان تاخيره يوم الخندق نسخ بشرط صلاه الخوف. ابواب الاداء
تكلم على رواه احمد والنسائي ماشي،
ورواه الشافعي رحمه الله في الرساله الناسخه والمنسوخه، وقال فيه حتى تبين. قال الشافعي ان حتى ابو سعيد رضي الله عنه ان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم على الخندق كانت قبل ان ينزل في صلاه الخوف برجال او ركبان، استدللنا على انه لم يصلي صلاه الخوف الا بعدها في حضرها ابو سعيد، وحتى تاخير الصلوات حتى خرج وقت عامتها وحتى أن ذلك قبل نزول صلاة الخوف، فلا تؤخر صلاة الخوف أبدا عن الوقت إن كانت في حرص أو عن وقت الجمع إن كانت في السفر للخوف ولا لغيره، ولكن صلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سعد بن فتح وقع في الموطأ أن الذي فاتهم الظهر والعصر، وفي حديث أبي سعيد الظهر والعصر والمغرب، وأنه صلوا بعد الهوي من الليل، والهوي قطعة من الليل بفتح الهاء وضمها وكسر الواو وشد الياء. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي والنسائي أن المشركين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، وفي قوله أربع تجوز لأن العشاء لم تكن فاتت. قال اليعمري من الناس من رجح هذا الصحيحين وصرح بذلك ابن العربي، فقال إن الصحيح أن الصلاة التي سئل عنها واقعية وهي العصر. قال الحافظ ويؤيده حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم سألونا عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر، قال وبهم الجمع عليه الرواية بأن الخندق كانت وقعت أياما وكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام. قال وهذا أولى ويقدمه عن الرواية أبي سعيد وابن مسعود رضي الله عنهما ليس فيها تعرض لقصة عمر، بل فيهما أن قضاءه للصلاة وقع بركه لوقت المغرب إلى أن قال وفي حديث يعني حديث عمر رضي الله عنه من الفوائد ترتيب الفوائد وذكر على
وجهه. المقصود أن هذا يفيدنا تمدد. نعم؟ نعم.
بل فيهما أن
قضاءه كمل ذا. نعم. مثل. وهذه الحديث تدل على وجوب الترتيب بين الفوائد وانها ترتب كما فرضها الله، فيصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب اذا فاتت او شغل عنها كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام. ويفهم الجمهور على ان هذا كان قبل فرض صلاه الخوف، وان بعد صلاه الخوف يجب ان تصلى على حالها كما قال تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة من صلى بهم وقت الخوف وقت مقابلة للعدو صلاة أنواع الصلاة المعروفة في صلاة الخوف. وهذا هو الذي ينبغي بكل حال مع القدرة يصلي بهم صلاة الخوف، وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا. لكن قد تأتي حالات كما جرى يوم خندق لا يتمكن فيها من الصلاة لشدة الاتصال والانفجار بين الكفار والمسلمين والقتال، فقد لا يتمكن المسلمون من الصلاة لا ركوعا ولا قياما، فحينئذ يضطرون إلى التأخير. وهو الذي فعله النبي يوم الأحزاب بسبب الضرورة، وهذا قول قاله جماعة من العلم أنه إذا لم يتيسر لهم أداؤها بسبب التحام القتال واختلاط الناس وشدة الأمر لأن العقول حينئذ لا تملك أن تصلي ولا تستطيع أن تصلي، وهذا ضارب وهذا مضروب وهذا أمامه وهذا خلفه. ولهذا الصواب تحقيقا أنه يجوز التأخير عند الضرورة، سواء كانت صلاة الخوف شرعت قبل أو بعد، وإن كان مشهور أنها بعد، ولكن المهم أن تؤدى هذه الصلاة على وجه يعقله المصلي. ولهذا ثبت أن المسلمين في حرب الفرس لما حاصروا تستر وافق صلاة الفجر وهم على وشك احتلال المدينة والقضاء على المشركين، وصار بعضهم فوق السور، بعض الصحابة وبعض الغزو فوق السور، وبعضهم قد نزل البلد، وبعضهم مشغول بفتح الأبواب، وقتال حام بين الجميع، فلم يستطيعوا أن يصلوا فأجلوها حتى صلوها روحا لما فتح الله عليهم واطمأنوا صلوها روحا. قال أنس هو الذي نفسي بيده ما أحب أن لي بها حور النعم هذه الصلاة، لأن أخرناها لعذر، لأن مخرها لعذر عظيم. وهذا أمر معقول واضح، لأن نفوس الناس وعقولهم ما تنضبط عند انسياج الناس واختلاطهم في القتال، فلهذا أخرها الصحابة وهم معهم ذات الوقت، وقال فيها أنس ما قال، وهو موافق لما فعله النبي يوم الأحزاب. ثم القاعدة أن الجمع مقدم على النسخ، الجمع ممكن هذه قاعدة لا يصار للنسخ إلا عند تعذر الجمع، والجمع ممكن لأن يقال يصلي صلاة الخوف إن أمكن، فإن لم يمكن أخر
أخروها ولو بعد خروج الوقت حتى يصلوها على بصيرة، وحتى لا تفوتهم مصلحة الفتح وقضى على أهل الشرك. قال هو الصواب، والله أعلم. سم نعم.
نعم.
بارك سم نعم.
الله شيخ، من قدم مسافرا وكان قد أخر الصلاة ثم صلى بنية العصر وبقيت عليه الظهر، هل صلاة صحيحة ويقال يعيد؟
الصواب أنه يعيد، يصلي الظهر ثم يعيد العصر، لكن إذا صلى مع الناس الذي تحصل الفضل تكون له نافلة، ثم يصلي الظهر ثم يصلى العصر، وإن صلى الظهر معهم بنية الظهر وهم يصلون العصر أجزأ على الصحيح. اختاره جماعة من العلم كالموفق وكذا إسلام تيمية وجماعة، لأن الظهر وهم يصلون العصر، فإذا فرغ صلى العصر أيضا. نعم.
ولو اختلفت النية
عفى الله عنك. لا يضر
اختلاف
النية، نعم.
من قضى فواته كيف يعيد؟
نعم. الناس ما عليه، الناس ما عليه. نعم.
السنة من الرواتب
مع الصلاة، مع الفريضة. أما وحدها لا، لا تقضى إلا سنة الفجر نصف. إذا فات سنة فقضى الله، أما إذا صلاة خاصة فاتت الفريضة مع سنتها مثل الظهر، الله معه. مثل المغرب مثل عشاء. نعم.
أحسن الله إليك.
نعم.
على حديث أنه ليس في النوم تفريط الشارع الشيطاني، قال وظاهر الحديث أنه لا تفريط في النوم سواء كان قبل دخول وقت الصلاة أو بعده قبل تضيقه، وقيل أنه إذا تعمد النوم قبل تضيق الوقت واتخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة بغلبة ظنه أنه لا يستيقظ إلا وقد خرج الوقت كان آثما، والظاهر أنه لا إثم عليه بالنظر إلى النوم لأنه فعله في وقت يباح له فعله فيه فيشمله الحديث.
هذا ليس بشيء، ظن الشرك شوكاني هذا ليس بشيء، خلاف للقواعد الشرعية، فإن الوسائل لها حكم الغاية، الذي يجعل له وسيلة إلى تضييع الصلاة حكم من جعل عمل الآخر وسيلة إلى إضاعة الصلاة، كالذي يجعل عشاءه إذا بعد الأذان أو أداء بعد الأذان حتى يضيع الصلاة، أو يقوم يشتغل في صنعة من صناعاته أو خياطة من خياطه، يجب أن إيقاف الشغل وإيقاف العمل حتى يصلي، مثل ما كان المسلمون حتى في الجهاد يقفون ويصلون، والجهاد أعظم شيء. نعم.
يعني فيلزم أن يضع
لا لابد، لابد من منبه، مثل ما قال النبي لبلال اكل الا الصبح، اما منبه من اهل بيته ولا الساعه التي من الله بها الان ويسرها للعباد، يركدها على وقت وخارج يسمع صوته
ما لهم ان
يحتجوا. ثم ايضا عليه الا يسهر حتى ولو وضع الساعه، اذا سهر قد لا يسمع الساعه بعد، ان يتقي الله ولا يسهر سهرا يفوته الفريضه.
واذا احتج بهذا
الحديث الحج واضح، قال له المراد النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتقصد هذا الشيء، ما لم يتعمد هذا الشيء، ما لم يكن وسيله الى عمل هذا الشيء. والوسائل لها حفظ الايات، النبي سد الذرائع وامر سد الذرائع التي توصل الى الشرك والى المعاصي، هذه ذريعه. شريعه جاءت بسد الذرائع الموصله الى ما حضر الله. نعم.
اذا ضاق الوقت الحاضره
عليه صلي الحاضره، هذا مقدم عند الجمهور، صلي الحاضره. نعم. حتى لا تكون لها فائده.
أما بعد هذه الحالة
نعم نقدم الآية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أبواب الأذان، باب وجوده وفضيلته. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. رواه أحمد. وعن مالك بن حويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضيت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليخطبكم أكبركم، متفق عليه. وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤذنين أفضل الناس أعناقا يوم القيامة، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة وأخذ المؤذنين، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أبي وقف عز وجل من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت وأخذت لعبدي وأدخلته الجنة رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفيه دليل على أن الأذان من صدور المنفرد وإن كان بحيث لا يسمعه أحد والشرية الطريقة كالجدة.
أنا طريقة الجبل فالجدة الجدة جمع جدة جمعها جدة طرق يعني طرق يجي في أهل الجبال في سيف الجبال من خفض الجبال نعم لا 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 شوف تكسر الضم جدد بيض وهو مختفى أواف القرآن جدد جمع جدة يعني طرق شوف طرق الجدة هذه أبواب هذا فيه دلالة على على فرض الأذان ووجوب الأذان. الأذان فرض كفاية عند أهل العلم هو الحق قد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قام به واحد من الجماعة في القرية وعمها وكفاها يكفي. وهكذا في السفر وهكذا في أي مكان كالبادية إذا قام به واحد يسمعهم كفى. فإن كانت البلاد أو قبيلة متباعدة وجب أن يكون فيها مؤذن على قدر حاجتها حتى يعمها الأذان. هو فرض كفاية إذا قام بمن يكفي سقط عن الباقين. ولهذا قال في حديث مالك فليؤذن لكم أحدكم فليؤمكم أكبركم. فالأذان يكفيه واحد والإمامة كذلك واحد فرض كفاية أيضا. وفي حديث إمام ثلاثة لا يؤذن فيه ولا القرين استعوذ الشيطان دل لا يعلم على ذلك على وجوبه وانه لا بد منه وان تركه من اسباب استحواذ الشيطان على الجماعه والقريه ونحوه وتسليطه عليه فدل على وجوبه وان ذلك من اسباب طرده وابعاده عنه. فالاذان من ذكر الله عز وجل ومن طاعته ومن اداء واجبه فهو من اسباب التحرز من الشيطان والحمايه من الشيطان. وفيه من الفوائد ان المؤذن له اجر عظيم. الحديث اطول الناس ان المؤذن اطول الناس اعناق يوم القيامه. هذا فيه اظهار لهم وشرع لهم واظهار بفضلهم بين الناس يوم القيامه ويشد عليهم المغفره. فان كما في الحديث الاخر انه لا يسمع صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. هذا فيه فضل الاذان وان فضله عظيم. اختلف العلماء في أيهما أفضل الأذان أفضل والإمام أفضل كل نزع بحجة. فالأذان أفضل من حيث ما فيه من تبليغ دعوة الله وشهادة الله والإمام أفضل من جهة ما فيها من تعليم الناس وإرشادهم وتوجيههم إلى الخير وإقامة هذه الفريضة العظيمة. وقال فيه من نفسهم وقال ما قرأوا من كتاب الله إلى آخره. فلم يجد في الأذان ما جاء في الإمامة. فالإمامة شأنها أهم من جهة ما تحتاجه من العلم والبصيرة حتى يقيم الصلاة حتى يؤديها كما أمر الله. والأذان فيه إعلان ذكر الله وإعلان الدعوة إلى طاعة الله. كل منهما له فضل كل منهما له ميزة. جدير بأهل الإسلام أن ينافسوا فيهما جميعا لما فيهما من الخير والفضل والإحسان إلى الناس ودعوة الناس إلى الخير وتعليمهم العلم وتفقيههم في الدين. نعم.
تخصيص المعذرين بالمغفرة هؤلاء بالبداية
لما يترتب على إرشاد الأئمة من تخصيص الناس وتعليمهم هؤلاء دعاء المغفرة لما أظهروا من ذكر الله والدعوة إلى سبيل ما يحتاج إلى تعليم ولا يحتاج إلى كلمات يقولها ميسرة لكن الإمام محتاج إلى تفقه في الدين حتى يعلم كيفية الصلاة حتى يعلم الناس الصلاة حتى يرشدهم فالدعاء له بالدرشان انه يرشده حتى يفقه الناس وحتى يؤدي الحق كما ينبغي. نعم نعم واجب السفر على الجماعه خلاف الواحد هل يجب ام لا يسلم الواحد واختلفوا هل يجب عليه ام لا. ولكن الجماعه قال هل يؤذن لكم هذا امر وهذا موجود بفرق ما يعني.
اذا فات الوقت يعني اول وقت يعذن
لأن ليس الإعلام الذي يدخل الوقت وكان وقتها أكرم. إذا كان ما يزوج على الناس ولا يأذن بخفت الصوت إذا كان مثلا قد يشوش على الناس. أما إذا كان ما يشوش المسافر في الصحراء ما يشوش على الحد ولو تأخر يؤذن. لكن إذا كان في البلد مثلا و
ولم يتيسر لها حضور الصلاة من نوم أو غفلة أو نحو ذلك شرع له الأذان، وإن اكتفى بأذان الناس واكتفى بالإقامة كفى. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن ويقيم حتى في المقضيات في الفوائد، لما ناموا عن صلاة الفجر أذن له وقام بعد ارتفاع الشمس. نعم.
الله أعلم. عن محمد بن إسحاق عن جرير عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذل بالناموس وهو له كارث بموافقة النصارى، فأعط بي من الذي صالح وأنا نائم رجل عليه ثوبان الأخضران وفي يده ناموس يعملس، قالت: قلت يا عبد الله لأتبيع الناموس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت ندعو به الى الصلاه. قال: افلا ادلك على خير من ذلك؟ فقلت: بلى. فقال: تقول: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. قال: ثم استاخر غير بعيد وقال: ثم تقول الى قمت للصلاه: الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه، حي على الفلاح، قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. قال: لما اصبحت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رايت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان هذه الرؤيا حق ان شاء الله. ثم امر بالتاذيب، وكان بلال مولى ابي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاه. قال: فجاءه فدعاه الى درجاته الى الفجر، فقيل له: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم. فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة
بالتأديب
هذه الكلمة بالتأديب إلى صلاة الفجر، رواه أحمد. ورواه أحمد وأبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبيه رضي الله عنه. وفيه قال: فلما اصبح رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بما رايت، فقال: انها لرجع حق ان شاء الله. فقل مع بلال فالقي عليه ما رايت فليؤذن به، فانه انزل صوتا منه. قال: فكنت مع بلال فجعلت القيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق لقد رايت مثل الذي اريد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. رواه الترمذي هذا الطرف من في هذا الطريق. وقال حديث عبد الله بن زيد: حديث حسن صحيح. وعن انس رضي الله عنه قال: امر بلال ان يشفع بلالا ويكثر الاقامه الا الاقامه، رواه مسلم ورواه جماعه، وليس فيه من مسائل الترمذي وبماله الا الاقامه. وعن عمر رضي الله عنهما قال: انما كان الاذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن أبي مأذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الآيات: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، هيا على الصلاة مرتين، هيا على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رواه مسلم والنسائي وذكر التكبير في أوله أربعة. وللخمسة عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، فعلمه يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رواه أحمد وأبو داود. باب رفع الصوت بالأذان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يعطي له بلا قوله ويسأل له كل وقت ويعرف. رواه الحافظ إلا الترمذي. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جسم ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعت عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه. باب المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه ويمضي.